اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أبو عبد الله يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد بن إدريس، وذكر النسب بتاعه، ويقول: وكان محمد هو أبو الإمام أحمد من أجناد مرو، من أجناد يعني أبوه كان جنديا رحمة الله عليه، كان في مرو. مات أبوه وهو شاب، أبو الإمام أحمد مات شابا له 30 سنة. وربي أحمد يتيما، وكثير من العلماء ربوا هكذا يتامى. قيل إن أمه تحولت من مر وهي حامل به. قال صالح ابنه: قال لي أبي: ولدت في ربيع الأول 64 و100، مولد الإمام أحمد 164، وفاته كانت 241. يقول: طلبت الحديث 79 و100، 179 وهو مولود 164، يعني طلب الحديث عنه كم سنة؟ 15 سنة يطلب الحديث. الإمام الشافعي طلبه في سن 13 سنة رحمة الله عليه. طلب العلم وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد، ماتوا الاثنين في هذا أو في هذه السنة، فهذه السنة اللي بدأ في طلب العلم فيها. سمع من إبراهيم بن سعد قليلا، ومن هشام بن بشير فأكثر ولول، ومن عباد بن عباد المهلبي، ومعتمر بن سليمان التيمي، وسفيان بن عيينة الهلالي، وأيوب بن النجار، ووكيع فأكثر يعني روايته عن وكيع، ويحيى بن القطان، ويحيى القطان فبالغ، والشافعي، وأبي عاصم، وعبد الرزاق، وأبي نعيم، وعفان، وحسين بن علي الجعفي، وخلائق، إلى أن ينزل في الرواية يعني سمع من المشايخ الكبار ومن دونهم ودونهم، لغاية ما وصل للي كانوا أقرانه أو أكبر منه شيئا كقتيبة بن سعيد وعلي بن مديني وأبي بكر بن أبي شيبة وهارون بن معروف وجماعة هؤلاء كانوا أقرانه. فعدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند 280 ونيف، يعني 280 من الشيوخ اللي روى عنهم في مسنده رحمة الله عليه. قال عبد الله ابن أحمد: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله، وذلك قبل المحنة، ولم يحدث أبي عنه بعد المحنة بشيء. قال: حدثنا علي بن عبد الله، يقصد ابن المديني، علي بن عبد الله ابن إمام من أئمة الحديث، وهذا شيخ البخاري علي بن عبد الله المديني، وزميل الإمام مالك في طلب العلم، وأحد المتفردين في علم الحديث اللي انفردوا بالكلام عن الرجال والعلل والحكم على الرجال. الإمام أحمد كأنه عاقبه، لم يحدث عنه بعد المحنة، يعني لأن علي بن المديني رحمة الله عليه لما أخذوه شددوا عليه في خلق القرآن خف، وهنا معذور، معذور، ما هو هنا لم يسقط ذلك علمه ولا جلالته. لكن الإمام أحمد كان يرى أن هذا عالم، وإذا كان العلماء حيسكتوا ما يقولوش أو حيضخوا للدولة مين اللي حيقول، فلذلك كان غضبه على علي بن المديني شديدا، فلم يحدث عنه بعد المحنة بشيء. حدث عن الإمام أحمد البخاري حديثا واحدا، وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر، وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة. يعني الإمام مسلم كان لحظ أن يحدث عن الإمام أحمد بجملة وافرة من الحديث. الإمام البخاري ما رواش عن أحمد إلا حديثا واحدا، ما كانش لحظ مع الإمام أحمد، أنه بعد ما خرج الإمام أحمد من سجنه كان أبا إنه يحدث، قالوا له إن عايزك الخليفة تحدث أولاده، فحلف أنه لا يحدث حديثا كاملا، يعني يذكر الإسناد يذكر المتن، بحيث إن الخليفة يلاقي مفيش فايدة منه ياخده هيعلم ياله إيه. فهنا ما حبش يقرب من الخليفة، فكان بقى رحلة الإمام الشافعي رحل إليه مرة سمع حديثه، رحل إليه بعد ما امتنع من التحديث رحمة الله عليه، فما كانش في حظ البخاري إن يروي عنه أحاديث كثيرة سوى حديثا واحدا مسندا. لكن الإمام مسلم روى عنه جملة وافرة من الحديث، إمام أبو داود كذلك حدث عنه روى عنه مسائل. من ما ممن روى عن إمام أحمد أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يقول وحدث عنه روى عن رجل عنه وحدث عنه ولداه صالح وعبد الله ابن عمرو اللي هو حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد رحمه الله، وشيوخ الإمام أحمد منهم من حدث عنه كعبد الرزاق والحسن الأشيب وأبو عبد الله الشافعي، لكن الشافعي لم يسمه، الشافعي لم يسمه، كان يقول حدثني الثقة، حدثني الثقة. حدث عنه علي بن المديني ويحيى بن معين ودحيم وأحمد بن صالح وأحمد ابن أبي الحواري ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن إبراهيم الدورقي، كل هؤلاء حدثوا عنه. قال أحمد وحدثت خمس حدد، منها ثلاث راجلا، ثلاث حدد منها يحد على رجليه رحمة الله عليه، أنفقت في إحداها 30 درهم، ده مبلغ كبير جدا بالنسبة للإمام أحمد، 30 درهم يعني إذا حسبتها الآن 30 درهم يعملوا كام؟ الدرهم 3 جرام من الفضة، الجرام يعمل حوالي 6 جنيه تقريبا الآن، يعني 30 في 20 يعمل 600 جنيه مثلا، 600 جنيه ده القدر الآن. قادم ابن مبارك في سنة 79 وفيها أول سماعي من هشيب، سماع أحمد يعني من هشيب، قال ذهبت إلى مجلس ابن مبارك فقالوا قد خرج إلى طرسوس وكتبت عن هشيم أكثر من 3000، يعني لما سمع أن ابن مبارك قدم خرج ليسمع منه، ولكن كان الإمام ابن مبارك سافر. قال لو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير إلى الري، قلت قد سمع منه أحاديث، يعني من جرير سمع الإمام أحمد منه أحاديث. وقد روى عن أحمد من شيوخه ابن مهدي، من شيوخ أحمد عبد الرحمن بن مهدي، يقول ابن مهدي كان أحمد بن حنبل عندي فقال نظرنا فيما كان يخالفكم فيه وكيع، أو فيما يخالف وكيع الناس، فإذا هي نيف وستون حديثا. الإمام أحمد وهو طالب من طلبة العلم ينظر في الأحاديث وينظر في المخالفات اللي بين الشيوخ، ويقول إن وكيع كان يخالف ابن مهدي في نيف وستين حديثا. يقول مات هشيم وأنا ابن 20 سنة وأنا أحفظ ما سمعت منه رحمة الله عليه. من صفة أحمد يقول محمد ابن عباس النحوي رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة، انت ربعة معناه وسط لا طويل ولا قصير، يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، ورأيته معتما وعليه إزار، كان يلبس الإزار رحمة الله عليه، وكان إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا. رحلته وحفظه، يقول خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحددت، فرجعت إلى أمي ولم أكن استأذنتها. خرجت إلى الكوفة رحمة الله عليه، يقول فكنت في بيت المخدة بتاعته طوبة لبنة، قال فحددت فرجعت إلى أمي، وكان نسي إن هو يستأذنها يعني في الخروج إلى الحج، يعني خرج يطلب العلم في الكوفة وبعد من الكوفة طلع حج، قال لم أكن استأذنت أمي. قال حنبل محمد بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد سمعت أبا عبد الله يقول تزوجت وأنا ابن 40 سنة فرزق الله خيرا كثيرا. يبقى هنا انتظر الإمام أحمد لغاية ما بقى سنه 40 سنة، كأنه مرحلة الاكتمال، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فهنا أن طلب العلم في خلال هذه الفترة لغاية ما بقى سنه 40 حصل اللي اطمأن إليه فتزود بعد ذلك رحمة الله عليه. قال زهير بن صالح بن أحمد: تزوج جدي عباسة بنت الفضل من العرب، فلم يولد له منها غير أبي اللي هو صالح يعني ابن أحمد، وتوفيت، فتزوج بعدها ريحانة فولدت عبد الله عمي الإمام عبد الله ابن أحمد اللي هو راوي المسند عن أبيه، ثم توفيت فاشترى حسنة. اشترى حسن يعني الثالثة ما كانتش بقى زوجة، كانت أم ولد، سرية أم ولد، فاسمها حسن. فولدت أم علي زينب اللي هي بنت الإمام أحمد، وولدت الحسن والحسين توأمة للإمام أحمد، ومات بقرب ولادتهما، ثم ولدت الحسن ومحمد، فعاش حتى صار من السن إلى نحو من 40 سنة، ثم ولدت سعيدا. هذه الثالثة. قيل كانت وليدة عبد الله عوراء وأقامت معه سنين. هنا في طلب العلم الإمام أحمد تفرغ للعلم لغاية ما بقى سنه 40 سنة، ثم تزوج. تزوج امرأة من العرب اللي هي العباسة، هذه أول زوجاته. ما جمعش نساء، ما جمعش يعني زوج اثنين مع بعض ثلاثة أربعة، لا ما فعلش هذا الشيء. تزوج واحدة ماتت، زوج الثانية ماتت، ما اشترى سرية، اشترى أمة، كان ما ملكش يتزوج بقى ثالثة، فاشترى أمة فاستولدها بهؤلاء الذين ذكرهم. يبقى هنا كان يراعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما عيش أعزب، ويراعي العلم، أن العلم مع كثرة الزواج هنا ما يقدرش أن هو يوفي هنا وهنا، يبقى هي امرأة واحدة. وكأنه يعني يأتسي بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج خديجة وما جمعش عليها حد، مع خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما جمعش على خديجة، لكن بعد ذلك كان لابد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتشر عنه العلم. ما تقدرش امرأة واحدة تنشر العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة قد أمر الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان لازم نشر العلم وما يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، ومرأة واحدة لا تكفي، فلذلك تزوج بتسع نسوة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أحمد لم يتزوج إلا بواحدة فقط، واحدة ماتت تزوج الأخرى، ماتت ما أقدرش تزوج ثالثة، فاشترى امرأة هذه الأمة يعني واستولدها، فجاء منها هؤلاء الأولاد. قالوا الثانية، يعني اهتمام الإمام أحمد ما كانش إن لازم المرأة تبقى جميلة 100%، لا. الثانية قيل فلانة ولا فلانة، طب إيه في ميزة فلانة عوراء، أتى هذه العوراء فتزوج، كانت الثانية اللي هي أم عبد الله، أم عبد الله، فاكتفى بها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما تزوج عليها، وقال هي عوراء فتزوج عليها واحدة وأخرى. الآن تلاقي طالب العلم أول ما يتعلم له كلمتين وكده عايز يتجوز أربعة، علشان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آدي الإمام السنة، ما تزوجش أربعة ولا غيره، هي واحدة وماتت الثانية وماتت الثالثة هو اللي مات رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكفاية عليك واحدة. وإن كنا لا نمنع أن نتزوج لتزوج أربعة، لا نعمل له إيه، لكن أن تقول طلب علم، طلب علم مين وبتعمل؟ ما فيش طلب علم ولا غير. بعد ما جوز واحدة والتانية كان يقال: امرأتان ضرتان ناران تستعيران، ناران تستعيران. يجوز الإنسان اثنين وثلاثة، فين هتعرف تعيش مع اثنين وثلاثة وتطلب العلم بزعمك فيه؟ على كل إذا قدرت خلاص الله يعينك. قال المروذي: قال لي أبو عبد الله: اختلفت إلى الكتاب، ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. اختلف إلى الكتاب، يتعلم الكتابة، يتعلم القرآن، يتعلم، وبعدين اختلف إلى الديوان، يتعلم الخط ويشتغل، ويشتغل ينفق على نفسه رحمة الله عليه. قال عبد الله ابن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع. شوف بقى الإنسان مع ابنه اللي هو التعليم إن ابنك تعلمه العلم الشرعي. أحيانا تقول له اقعد ذاكر، ذاكر ما يذاكرش، اقعد ذاكر يحط كتابه تحته، يحط القصة تحته، مش عارف إيه. لكن الأمر شوف الإمام أحمد يعلم أولاده. هذا عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه، يعني عياله كلهم علماء. هذا أبو عبد الله يقول قال عبد الله قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، هات مصنف بتاع وكيع، هات أي كتاب منها، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام. سبحان الله، من يقدر على هذا الشيء إلا هؤلاء العلماء. يوم يعلم ابنه، وذلك ابنه كان حافظا من الحفاظ، زاد على مسند أبيه. الإمام أحمد سألف المسند حوالي يعني حاجة 20,000 حديثا، وزود عليه ابنه من الأحاديث، بلغ المسند كله على بعضه حوالي 30,000 حديث، منهم من لابنه ما يقرب 10,000 أو نحو ذلك. يقول قال عالم وضع أحمد عندي نفقة، فقلت له يوما يا أبا عبد الله بلغني أنك من العزب، أنك من العزب. قال أبا النعمان نحن آسف، هنا بلغني أنك من العرب مش من العزاب، لا أنا من العرب بلغني. وهذا تواضع الإمام أحمد رحمة الله عليه، احنا قلنا كان عزبا لغاية سن 40 بعد ذلك تزوج، لكن هنا بيسأله بيقول له أنت من العرب، أنت رجل من العرب الإمام أحمد. فقال نحن قوم مساكين، نحن قوم مساكين. فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل شيئا. هو عربي، عربي رحمة الله عليه، ومع ذلك لما يقول أنت من العرب افتخر بنسبي لي، لم يذكر ذلك رحمة الله عليه. قال عن أبي عبد الله نحن كتبنا الحديث من 6 وجوه و7 وجوه لم نضبط، فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟ قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ 1,000 حديث، 1,000 حديث أبوك يحفظ. طب أبوه ما قالوش أنا أحفظ، الإمام أحمد ما قالش لابني أنا أحفظ 1,000,000 حديث. فأبو زرعة اللي يقول ابنه ابن أحمد يقول لأبو زرعة طب أنت عرفت منين؟ أنا ابنه ما عرفش، أنت عرفت منين؟ قال ذاكرته، ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، ذكرته يعني قسمنا أبواب العلم، ها العقيدة فيها إيه، الفقه فيه إيه، مش عارف إيه فيها إيه، طيب الباب الفلاني عندك كم حديث فيه، عندي حديث فلان وفلان وفلان وفلان، الباب الفلاني. فضل يذكر في أبواب العلم كم حديث في كل باب لغاية ما عرف أنه يحفظ 1,000,000 حديث. وفين 1,000,000 حديث دول؟ مش مذكور في مسنده إلا 29,000 حديث وشوي، فين 1,000,000؟
الله أكبر، الله أكبر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في ترجمة الإمام أحمد لقول أبي زرعة لعبد الله بن أحمد قال أبوك يحفظ 1,000,000 حديث، فقيل له وما يدريك؟ فقال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. هنا 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث. هنا المسند ما يوصلش الأحاديث اللي فيه ل30,000 حديث، فين باقي هذه الأحاديث 1,000,000 حديث؟ الحافظ الذهبي يقول هذه حكاية صحيحة في ساعة علم أبي عبد الله. طيب فين الأحاديث 1,000,000 حديث؟ قال كانوا يعدون في ذلك المكرر
والأثر وفتوى التابعين وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. هذا كلام جيد في المعنى المذكور. هم كانوا يحفظ الحديث الواحد، يكون ألفاظ الحديث، يحفظ ألفاظ الحديث، زي مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وهنا الحديث له ألفاظ، فيحفظ الحديث هذا مين اللي رواه، الطريق اللي روى اللفظة دي، الطريق اللي روى الكلمة دي، الطريق اللي يقوم هو حديث واحد الأعمال بالنية، وبعدين يجيله طرق كثيرة جدا. فإذا قالوا إن هذا الحديث حديث فرد، حديث أحد، وبعد كده من التابعين نزل فروى 70 رجلا هذا الحديث، يوم يحفظ 70 وكل واحد روى المين، من اللي حدثه بهذا الحديث، فيحفظ المجموعة اللي روت هذا الحديث من طريق فلان ده كذا، والحديث هو نفس الحديث. قد تختلف الألفاظ، تلاقي حديث واحد لما يتعد في النهاية يتعد 20 حديث وهو حديث واحد. يبقى دي الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأسانيد وبحسب الألفاظ التي كانوا فيها وحسب تكرارها، في كذلك الأثار اللي جاءت عن الصحابة، كذلك فتاوى التابعين، كذلك ما فسر به الحديث ومن اللي روى هذا التفسير. يبقى هنا كل هذا يدخلونه في الحديث ويعدونه، فيقوم يقول إن مليون حديث. فإذا اختصر هذا لك لا يبلغ عشر معشار هذا، يعني الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددها ما يوصلش لو أخذنا الألفاظ فقط والنظر لمتون الأحاديث من غير المكررات، تطلع أقل من ذلك بكثير. قال: المتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. قال ابن أبي حاتم: قال سعيد بن عمرو: يا أبا زرعة، أأنت أحفظ أم أحمد؟ من أبو زرعة الرازي، هذا عالم عظيم من علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل، يسألونه: أنت أحفظ أم أحمد؟ قال: بل أحمد. طيب كيف علمت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا، وأنا لا أقدر على هذا. هذا شيء عجيب، أنه أوائل الأجزاء في الكتب اللي رواها الإمام أحمد، فيقول ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوا. يبقى كأنه هذا الجزء مين اللي حدثوا هذا الجزء؟ هو حافظ الجزء عن فلان، وحافظ الأحاديث فلان عن فلان عن فلان، فكأن الشيوخ اللي رواه الإمام أحمد هو أحمد يحفظهم، وإن لم يكتبهم على الكتاب فيحفظ عن شيوخه مباشرة. يقول: أنا لا أقدر على هذا، أن يكون عندي كتب أعرف هذا حديث فلان وهذا حديث فلان وهذا حديث فلان، وشيوخ اللي روى عنه المسند حاجة 240 شيخ من الشيوخ. لما يكون عندك 240 جزء من الأجزاء ده حديث الشيخ فلان وانت مش كاتب عليه، تعرف تميز ازاي ده من ده من ده؟ الإمام أحمد كان يميز. فأبو زرعة يقول: أنا ما أقدرش على ما يقدر عليه أحمد رحمة الله عليه. قال أبو زرعة: حرزت كتب أحمد يوم مات فبلغت 12 حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان، كل ذلك كان يحفظه رحمة الله عليه. قال أبو زرعة: أخرج إلي أبو عبد الله أجزاء كلها سفيان ليس على حديث منها حدثنا فلان، فظننتها عن رجل واحد فانتخبت منها. هنا أبو زرعة برضو بيقول هذه من أعجيب الإمام أحمد رحمة الله في قوة ذاكرته وحفظه وعدم نسيانه، إنه الأحاديث على هذا الوضع اللي انت سمعه. يقول: أجزاء كلها سفيان عن فلان، سفيان عن فلان. طيب فانتقى منها وظنها عن سفيان، هو رجل واحد سفيان هذا، فانتخبت منها. فلما قرأ ذلك علي جعل يقول: حدثنا وكيع ويحيى وحدثنا فلان، فعجبت ولم أقدر أنا على هذا. كأنه الشيوخ اللي بينه وبين سفيان هو حافظهم وكيع ويحيى عن سفيان. يا ترى سفيان هذا ابن عيينة ولا سفيان ابن سعيد الثوري ولا سفيان مين هو الإمام أحمد حافظ، فهو يحدث ويقول هذا فلان وهذا فلان، قال أنا لا أقدر على مثل هذا. أحمد بن سلمة يقول سمعت ابن راهويه إسحاق يعني يقول كنت أدالس أحمد وابن معين ونتذاكر فأقول ما فقه ما تفسيره، يعني حين يذكرون الحديث يذكرون في الحديث الكل يذكر الحديث بالإسناد بتاعه. طيب الفقه والتفسير هو أحمد بس ليتكلم في الفقه والتفسير، وهذا يقول كنت أجالس أحمد وابن معين والإمام أحمد هو الذي يفسر. قال الخلال كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها، يعني كأنه فقه الأحناف كتبه الإمام أحمد وحفظه ثم لم يلتفت ذلك لأنه استغنى بالحديث عن أنه يفتي في مسائل برأيه وقد عرف أحاديثه فيها. قال ابن مهدي ما نظرت إلى أحمد إلا ذكرت به سفيان. ابن مهدي ده زميل الشافعي ورتبته شيخ أحمد، شيخ أحمد يقول ما نظرت إلى أحمد إلا ذكرت به سفيان. سفيان يقصد ابن سعيد الثوري، في زهد سفيان الثوري فينظر لأحمد يتذكر سفيان رحمه الله. قال عبد الرزاق وذكر أحمد فدمعت عيناه فقال بلغني أن نفقته نفدت فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنا أحد، فقلت له إنه لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا البغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي، يعني هذا إمام من الأئمة يقول للإمام أحمد، هو شيخ الإمام أحمد عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد، يعني بيتلطف أما عرف أن نفقة الإمام أحمد خلصت فبيتلطف الشيخ مع تلميذه عشان التلميذ يقبل من الشيخ شيئا من المال، يقول يعني مش عادة تجتمع عندنا نفقة وأول مرة يحصل لنا بركة ويجلنا نفقة كثير واجتمع عندنا 10 دنانير، خذ 10 دنانير لعل ربنا سبحانه وتعالى أن ينفعك بها لغاية ما يجلنا شيء آخر. فقال لي يا أبا بكر لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك، لو قبلت يعني معنى لو حرف امتناع لامتناع، امتناع وقوع الجواب لامتناع ولول الشرط، أنا مستحيل هذا الشيء، لو كنا نقبل من أحد كنت قبلت منك رحمة الله عليه. قال أبو إسحاق الجوزجاني كان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق فسهى، فسأل عنه عبد الرزاق فأخبر أنه لم يأكل منذ 3 وقال المزني قال لي الشافعي رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صبر، هذا أحمد، قلت أو قالوا من هذا؟ قال أحمد رحمه الله. قال حرملة سمعت الشافعي يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. يقول محمد بن إسحاق بن راهوي حدثني أبي، إسحاق بن راهوي زميل أحمد رحمه الله، قال لي أحمد بن حنبل تعالى حتى أريك من لم يرى مثله، فذهب به إلى الشافعي، ذهب إلى الشافعي. هذا رأي أحمد في الشافعي أنه لم ترى العين مثله، والشافعي رأيه في أحمد ذلك أنه خلف في بغداد لم يرى، أو قال ما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد رحمة الله على الجميع. يقول علي بن المديني أحمد أفضل عندي من سعيد بن جبير في زمانه، علي بن المديني يقول ذلك، لو علي بن أبي عبد الله ابن المديني يقول عن أحمد أنه أفضل من سعيد ابن جبير، سعيد تابعي، سعيد فقيه من فقهاء التابعين بل من سادة فقهاء التابعين رضي الله عنه. يقول كان سعيد له نظراء، لأن سعيدا كان له نظراء. ويقول ابن المديني أعز الله بالدين أو الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحن، شهادة حق يذكرها ابن المديني مع أن الإمام أحمد يمكن قطعه، الإمام أحمد قطعه، أن ابن المديني في فتنة خلق القرآن أمره الإمام أحمد أنه يثبت وأنه يقول كما يقول أهل السنة أن القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله عز وجل. وابن المديني خاف، والإنسان معذور، اللي يخاف معذور، ولكن الإمام أحمد وجد أن هذه الفتنة لا ما فيش عذر العلماء أن يسكتوا وإلا يضيع الدين. فالغرض ابن المديني يذكر ذلك مع مقاطعة أحمد له وعدم روايته وعدم تحديثه عنه، ومع ذلك يذكر عن أحمد رحمة الله عليه يقول أفضل عندي من سعيد بن جبير. يعني هؤلاء العلماء ما قالش أحمد مقاطعني وأحمد كذا، وربنا سبحانه وتعالى ذكر الإكراه وإنه المكره ما علوش حاجة، لا ما قالش هذا شيء، وعذر الإمام أحمد وذكر عن أحمد رحمة الله عليه أنه خير رجال زمانه، وأن الله أعز الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحن. قال الحسن ابن الربيع ما شبهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سمته وهيئته، في سمته وهيئته. ابن المبارك هذا إمام عظيم، ويقول كان إماما في 18 خلة، 18 صفة من الصفات كان فيها إماما الإمام علي بن المبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانوا يشبهون أحمد بابن المبارك. قال علي بن خشرم سمعت بشر بن الحارث يقول أنا أسأل عن أحمد، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، دخل في الفتنة فخرج منها خيرا مما كان، خرج ذهبا أحمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، مين أحفظ، علي بن المديني ولا علي بن الشيخ البخاري حافظ من حوزم الجبال الحفظ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول ابن أبي حاتم كان في الحفظ متقاربين، يعني في حفظ الحديث رجالا وإسنان متقاربين، وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، اللي يحب الإمام أحمد يكون إنسانا صاحب سنة. قال أبو زرعة أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقه، إسحاق بن راهويه زميل أحمد، والأحمد أكبر منه وأفقه منه، ما رأيت أحدا أكمل من أحمد رحمه الله. قال أبو عمير بن حسرم لي وذكر أحمد فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصدره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. قال أبو حاتم كان أبو عمير من عباد المسلمين، ده عابد من العباد اللي يذكر أحمد بذلك، هو عابد من العباد يعني زاهد في الدنيا ويذكر أحمد بذلك أنه يرى أحمد أفضل منه. قال نسائي جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع جزاكم الله خيرا والزهد والصبر، جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. قال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالس الآخر. لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، اتعلمه الإنسان حين يدرس يتشبه بهؤلاء الصالحين الكبار، مدارسهم مش مدارس قيل وقال، مش مسائل كلام ومنافسات على الدنيا وتحقير للخلق، لا، كانت مجالس الآخرة، يجلس يذكر الله، يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر العلم، كانت مجالس الآخرة.
قال ما رأيته ذكر الدنيا قط. وعن ابن المديني يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. شوفوا الوعظ والنصح، الإمام وحافظ يحفظ الحديث زي ما يحفظ قل هو الله أحد، يحفظ الحديث ومع ذلك يأمر ويقول أمرني من له الطاعة علي إن أنا أطيعه، أمر مع أنه زميله وفي الحفظ سواء هما الاثنين، ومع ذلك يقول سيدي أحمد أمرني ألا أحدث إلا من كتاب إلا من كتاب. يا سلام، علشان يعلم الطالب عدم الغرور، إن الطالب لما يلاقي الشيخ بيفتح الكتاب ويقرأ من كتابه وهو حافظ هذا الكتاب يقوم يتعلم إنه ما يعتمدش على حفظه وعلى عقله، طالما إنه مؤمنا ممكن على الإنسان إنه يخطئ والكتاب مولود، إيه المانع إنه يقرأ من الكتاب. يقول هنا الحسن ابن الحسن أبو معين الرازي سمعت ابن المديني يقول ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولا ما فيه أسوة. كان أحمد يعلمهم ذلك القراءة، قراءة الحديث من الكتاب حتى لا ينسى، حتى لا يسهو الإنسان، بل كان يذاكر ابنه وفي الحديث يقول اذهب إلى المكان الفلاني هات الجزء الفلاني وديب الحديث ويقرأ الحديث، ويخرج على الناس ليعلم الناس فيأتي بالمسند ويفتح ويقرأ الحديث، فيقرأ حتى يتعلم الإنسان ألا يعتمد على حفظه، مع أن هؤلاء حفاظ هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول المزني قال أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم صفين. يعني كل هؤلاء كان له يوم من الأيام انفرد به وكان فخرا له وذخرا له. قال علي بن شعيب عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل من أن أحدهم عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل، المثل يعني الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدهم كان ينشر بمنشار فرقتين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. هنا يقول كان يوضع المنشار فيه أو على مفرق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه، ولولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا علينا أن قوما سبقوا فلم يخرج منهم أحد. يقول يعني عار على الجيل اللي احنا فيه أنه كلنا نمتحن بفتنة خلق القرآن ما يطلعش حد أنه هو يثبت الذي ثبت الإمام أحمد، فرفع الله عز وجل عنا العار بأحمد رحمة الله عليه. يقول الحافظ الذهبي كان أحمد رحمه الله عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله في العبادة، يعني أثنى عليه خلق من خصومه، إذا الخصوم أثنوا يكفي بها مدحا للإنسان، فما الظن بإخوانه وأقرانه، وكان مهيبا في ذات الله، حتى لقد قال أبو عبيد ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول محمد بن يونس حدثني الشاذكوني قال يشبه علي بن المديني بأحمد بن حنبل، أي هاد يعني فين ده من ده، الاثنين إخوة والاثنين في العلم يعني على درجة عالية، ولكن هذا يقول ما أشبه السك باللك، ما أشبه السك باللك، السك طيب واللك صبغة، يقول لك إيش جاب لي إيش جاب السك باللك، الطيب زي المسك يشبه بحاجة لونها أحمر عشان ده أحمر وده أحمر. يقول لقد حضرت من ورعه شيئا بمكة
أنه أرهن سطلا عند فمي الفاني بائع الفوم، الفوم فول يعني بياع الفوم، رهن يعني إمام أحمد احتاج، احتاج وهو بمكة، فرهن سطل جردل بتاعه رهن عند بياع الفول، فأخذ منه شيئا للقوت يعني، فجاء فأعطاه فكاكه. بعد كده جاءت فلوس الإمام أحمد، راح يفك السطل بتاعه ويدفع الراهن أو الثمن بتاع ما أخذه، فأخرج إليه سطلين. أشوف هنا الفامي أخرج له جردلين، فين بتاعك في الاثنين؟ فقال انظر إليهما أو أيهما سطلك؟ الفامي بيقول أردت أن أمتحنه، عايز يمتحن الإمام أحمد رحمه، وهو يعرف فين سطل أحمد وفين السطل الآخر. فقال الإمام أحمد لا أدري، أنت في حل منه، مش عايز ولا ده ولا ده، الورع. يقول وما أعطيتك، أنت في حل منه وما أعطيتك ولم يأخذه. قال الفامي والله إنه لسطله، السطل هذا أنا عارف أنه سطله، وإنما أردت أن أمتحنه فيه، فتورع أحمد لما اشتبه عليه ده ولا ده، خذ الاثنين مش عايز. في فضله وتألهه وشمائله رحمه الله. يقول أحمد بن سنان بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن، وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه، وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها. أكرى نفسه، عالم عظيم، من يعمل كده؟ عالم ورايح يطلب العلم وهو راجع ما فيش لا مع نفقة فيكري نفسه، يؤجر نفسه وهو راجع علشان يوصل لبلده بنفقة، يقوم يكري نفسه عند الجمالين عند خروجه مع أن شيخه يعرض عليه مالا ليأخذه، يأبى ذلك ويأبى هذه النفقة، يرهن نعله ويكري نفسه عند خروج، يعني يؤجر نفسه عند الجمالين أجيرا أن يوصل الناس يعمل كذا، بحيث أنه يتكسب في الطريق رحمة الله عليه. يقول يحيى ابن معين أو يقول صالح ابن أحمد قال أبي جاءني يحيى ابن معين قال أبي وما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك رجلا يشبه يحيى بن معين أو يحيى بن يحيى، فجاءني ابنه، هذا يحيى ابن يحيى، فقال إن أبي أوصى بمبطنة لك وقال ويذكرني بها، فقلت جئ بها، فجاء برزمة ثياب، هذا يحيى ابن يحيى القطان، عالم من العلماء وناسك من الناسكين، وكان الإمام أحمد يحبه رحمة الله عليه. فلما مات يحيى القطان أرسل الإمام أحمد بثيابه، يعني هدية للإمام أحمد، وصى بثيابه تكون للإمام أحمد، فلما جاء بالثياب فقال اذهب بها رحمك الله، ولم يقبلها، وقيل أخذ منها ثوبا واحدا من ثيابه ورد الباقي على أهله رحمة الله عليه. قال صالح قلت لأبي إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال يا بني ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، يعني كأنه بيعرض لأبيه، ما يقدرش يقول لأبوه اطلع الخليفة أطلب، ولكن يعني فلان زميلنا طلع والخليفة اداله 1000 دينار لأنه طالب علم. الإمام أحمد يقول له رزقنا عند الله عز وجل، رزق ربك خير وأبقى. يقول عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رضي الله عنه. كان ثيابه بين الثوبين تسوى ملحفته 15 درهما، وكان ثوب قميصه يؤخذ بالدينار ونحوه، ولم يكن له دقة تنكر ولا غلظ ينكر، وكان ملحفته مهذبة. يعني الإمام أحمد يلبس الأشياء العادية والأقل من العادية، ولكن تمتاز أنها نظيفة، أن ثيابه نظيف، ثيابه بيضاء، ما كانش يأخذ الأغلى، يجيب منين الأغلى من الثياب، وما بحسب قدرته، ولكن اللي ينظر إليه يرى التواضع ويرى النظافة في ثوبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال صالح: ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها، ويصيرها في قصعة ويصب عليها ماء، حياتهم حياة صعبة جدا، يقول ثم يأكلها بالملح. شوف الصبر على طلب العلم، الصبر. قال: وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنبا وتمرا، رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وقال لي: كانت والدتك، صالح هذا ابن الزوجة الأولى لإمام أحمد رحمه الله، كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيق، فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا، وكان ربما خبز له فيجعل في فخار عدسا وشحما وتمرات، فيجيء الصبيان فيصوت ببعضهم، ينادي يعني على بعضهم، فيدفعه إليهم فيضحكون ولا يأكلون. يعني الطعام، شايفين طعام فقير، مش طعامهم، فيضحكون ولا يأكلون. وكان يتدم بالخل كثيرا، يعني الغموز بتاعه كان من الخل كثيرا رضي الله تبارك وتعالى. يقول: وكان إذا توضأ لا يدع من يستقي له، وربما اعتللت فيأخذ، ابنه بيقول ربما اعتل مرض يعني، فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه، ثم يقول: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وكانت له قلنسوة خاطها بيده فيها قطن، فإذا قام من الليل لبسها، وكان ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده رحمة الله عليه. كان تواضعه وفقره أيضا، فقير، فكان هو ينفق على نفسه، وأحيانا زوجته تصنع تغزل ثيابا، يبيع الثياب بدرهمين يعود يأكل فيها فترة، ومع أنه لو خرج للسلطان، لو خرج للأمير لأعطاه الألوف رضي الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أبى ذلك وقال: ورزق ربك خير وأبقى، رضي الله تبارك وتعالى عنه. من أداب الإمام أحمد رحمه الله، يقول عبد الله بن أحمد الصالح ابن الزوجة الأولى، عبد الله بن أحمد ابن الزوجة الثانية، قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء، قصعة النبي صلى الله عليه وسلم يوصل للإمام أحمد، يعني لا شك له منزلة عظيمة عند الله أن يصل إليه في عهده قصعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فغسلها في حب الماء، حب الماء جرة ضخمة جدا للماء يغسل فيها قصعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرب فيها. ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. يقول المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. ده تلميذه، ممكن بين الشيخ والتلميذ يعني يحدث الائتساء والاقتداء والاقتداء، إنه ما كتب الإمام أحمد حديثا إلا وعمل بهذا الحديث لغاية ما مر به حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، دينار كثير على الإمام أحمد كثير دينار، ومع ذلك عمل بهذا الحديث. قال فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال حنبل رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام قال لجلسائه إن شئتم إن شئتم. أدب عظيم من الإمام أحمد، يعني ما قالش قوموا ما قالش قوموا امشوا، ولكن إن شئتم يعني لو عايزين تنصرفوا اتفضل إن شئتم أو إذا شئتم. وقال عبد الله ما رأيت أبي حدث من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث إلا بأقل من 100 حديث. ما رأيت أبي حدث من غير كتاب، يعني كان إذا اعتذر أو تعذر الأمر وما وصلش الكتاب بتاعه بسرعة يحدث من حفظه رحمة الله عليه، لكن العادة أنه كان يحدث احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخوفا من النسيان أنه يجيب الكتاب ويفتح ويقرأ الحديث إسنادا ومتنا. يقول وقال سمعت أبي يقول قال الشافعي يا أبا عبد الله إذا صح الحديث أو عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. فيها يعني تزكية الشافعي للإمام أحمد أنه عالم في الحديث والشافعي يحتاج إليه في الحديث، فيقول إذا وجدت الحديث أخبرني، مهما كان هذا الحديث جاي من الكوفة جاي من العراق جاي من مكان الجاي أخبرنا طالما أنه صح، إذا صح عندكم الحديث، هذه ثقة في الإمام أحمد رحمة الله عليه، فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن راهوي لما خرج أحمد إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة فأكرى نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء، يعني يخرج مسافرا النفقة قد تكون قليلة وقد تنفد في أول الطريق، يوم يحتاج أنه يشتغل شأن طالب علم ويطلب الناس يساعدوا عشان طالب علم لا، ولكن يأبى إلا أن يعمل وأن يتقوت بكسبه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وعرض عليه أصحابه المواساة، المواساة المواساة بمعنى أن أكلنا يكون سوا مع بعض، نكون مع بعض نشرب مع بعض ونكفيك النفقة، فأبى رحمة الله عليه فلم يأخذ شيئا. يقول وعن أحمد ابن محمد التستري ذكر أن أحمد بن حنبل أتى عليه 3 أيام ما طعم فيها، فبعث إلى صديق له فاقترض منه دقيقة فجهزوه بسرعة، فقال كيف ذا شوفوا الورع والبعد عن السلطان وعن الخلفاء وعن أموالهم. الإمام أحمد 3 أيام ما طعمه، بعث إلى صديق يقرضه شوية دقيق، اقترض منه دقيقة، جهزوه بسرعة، فتعجب كيف لحقتوا تعملوا تخبزوه إمتى؟ قالوا التنور صالح مسجر، ابنك صالح التنور بتاعه مسجر. قال فخبزنا أو قالوا فخبزنا فيه، قال ارفعوا، وأمر بسد باب بينه وبين صالح، أمر بسد باب بينه وبين صالح. ابنه كان فقيرا كأبيه رحمة الله على الجميع، وابنه أخذ جائزة السلطان، السلطان وزع الجوائز على الناس ومن ضمنها الإمام أحمد أبى رفض يخرج السلطان، وحذر أولاده محدش يخرج السلطان محدش يخرج السلطان حال. ابنه صالح ما سمعش كلامه خرج وأخذ من السلطان، إذا الإمام أحمد يهجر في ذلك أنه أبى الهدية من السلطان. فهذه المرة 3 أيام ما يأكلش جابوا له الخبز بسرعة فتعجب، قالوا له إن الخبز جاي من عند فلان اللي أنت بعت تستقرض منه، بس خبزناه في الفرن بتاع ابنك فهنا تغيظ من ذلك أن ابني أبى الجيزة سلطان وأنا نهيت عن ذلك له ورفض هذا وأعمل سد بينه وبين الباب اللي بينه وبين ابنه. قال الحافظ هنا يعني يوضح ليه الإمام أحمد رفض هذا، قال لكونه أخذ جائزة المتوكل الخليفة يعني، وكان الإمام أحمد نهاه عن ذلك. قال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. خصال الخير من علم، من زهد، من عبادة، من أنه نسب عربي، من أنه ما افتخر على أحد قط بشيء رحمة الله عليه. يقول عبد الله بن أحمد كان أبي يقرأ كل يوم 7، يعني يختم القرآن في 7 أيام. اقتدوا بالإمام أحمد، اقرأوا القرآن كل 7 أيام، وده كان هدي السلف رضي الله عنهم ذلك، أنه يقرؤون ويختمون في كل 7. وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. حال الإمام أحمد، صلي العشاء ينام على طول. تعلموا هذا الشيء، إنك ما تسهرش بعد العشاء حتى لا تضيع على نفسك إن كنت تقوم من الليل. ثم يقوم إلى الصباح ويصلي ويدعو. وكان يقول الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئا. سبحان الله. ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. ما أعدل بالفقر شيئا، يعني الإنسان يقول لك ما أعدل بالذهب شيئا، ما أعدل بالمنصب شيئا. كل إنسان هذا يقول ما أعدل بالفقر شيئا، كأنه النظر إلى الفقر في المستقبل. في المستقبل يقول لك الفقر يعني هيحصل من الفقر، طعام دون طعام، نفق دون نفق. إنما المرض ما أعدل بالفقر شيئا، يعني نهاية الفقر الجنة، وإنه يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم، بخمسمائة سنة. يقول لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر، يعني أخرج للصحراء ما حدش يعرفني ولا أعرف حد لغاية ما أموت. ولكن ما يقدرش، ده إيمان مطلوب أنه ينشر هذا العلم للناس. يقول الخلال قلت لزهير بن صالح هل رأيت جدك؟ زهير بن صالح بن أحمد، شفت جدك الإمام أحمد؟ قال نعم، وأنا في 10 سنين، يعني كان سني 10 سنوات، كنا ندخل إليه في كل يوم جمعة أنا وأخواتي، وكان بيننا وبينه باب، وكان يكتب لكل واحد منا حبتين من فضة في رقعة إلى فامي يعامله، يعني يكتب لهم روح لفلان اللي بيني وبينه معاملة يديكم اللي أنا كتب في هذه الورقة. قال وربما مررت به وهو قاعد في الشمس وظهره مكشوف فيه أثر الضرب بين. الفتنة بقى اللي امتحن فيها الإمام أحمد وضرب وأوذي فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه فصبر. يقول أنه كان يعرض ظهره للشمس علشان ينشف يعني من أثر الضرب الذي ضربه رحمة الله عليه. قال وقدم علينا من خراسان ابنة خالة جدي، ابن خالة الإمام أحمد رحمة الله عليه، فنزل على أبي فدخلت معه إلى جدي، فجاءت الجارية بطبق خلاف وعليه خبز وبقل وملح وبغضارة، فوضعتها بين أيدينا، فيها مصلية فيها لحم وصلق كثير، فأكل معنا. وسأل ابن خالتي عمن بقي من أهله بخراسان في خلال الأكل، فربما استعجم علي فيكلمه جدي بالفارسية، يبقى لغة أخرى كان الإمام أحمد رحمة الله عليه، يكلمه بالعربية ولكن رجل فارسي أصلا، فدايما مر كلام الفارسية تكلم بالعربية استعجم عليه كلام الإمام أحمد يعينه فيكلمه بالفارسية، ويضع اللحم بين يديه وبين يده، ثم أخذ طبقا إلى جنبه فوضع فيه تمر أو فوضع فيه تمر وجوز، وجعل يأكل ويناول الرجل رحمة الله عليه. تكلف لابن خاله ولا ابن خالته اللي جاي من مكان بعيد بطعام ما هيش من عادة الإمام أحمد يأكله، ولكن إكرام الضيف واجب، فأكرم ضيفه بهذا الذي سمعنا. قال المروزي: لم أرى الفقير، لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس، في مجلس أحمد. شوف كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار. وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتية لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. عظيم الإمام أحمد رحمة الله عليه، كان يحب الفقراء، عادة الناس البعد عن الفقراء، الميل خاصة إذا كانوا أغنياء يميل، وإذا كانوا فقراء أيضا لا يصاحب الفقير، عايز يصحب من يعطيه. الإمام أحمد يميل إليهم، عرف فضلهم في الآخرة، كان مقصرا يعني أصر نفسه أصر عن مقصر عن أهل الدنيا، كان فيه حلم رحمة الله عليه، لم يكن بالعجول. قال عبد الله: رأيت أبي حرج على النمل أن يخرج من داره. سبحان الله، حرج على النمل في يوم من الأيام، لأ البيت مليان نمل، فحرج عليه أن جلس النمل، أنا ما أحبش أن أنا أقتلك، ما أحبش أقتل النمل، أخرج أحرج عليك أن تمكث. يسمع النمل قال: فرأيت النمل قد خرجنا بعده نملا أسود، فلم أراهم بعد ذلك، فلم أراهم بعد. سبحان الله، قاعد تكلم النمل براحته. سأشوف الإمام أحمد يحرد عليهم، يكرم الله عز وجل من شاء من خلقه بما شاء سبحانه. سيرة عظيمة سيرة الإمام أحمد. يقول أبو سعيد ابن أبي حنيفة المؤدب: كنت آتي أباك، يقول عبد الله ابن أحمد، فيدفع إلي 3 دراهم وأقل وأكثر، ويقعد معي فيتحدث، وربما أعطاني الشيء ويقول: أعطيتك نصف ما عندنا. هنا الإمام أحمد يجود بما عنده، رجل فقير يأتي الإمام أحمد فيعطيه مما عنده. جئت يوما فأطلت القعود أنا وهو، ثم خرج ومعه تحت كسائه 4 أرغفة، قال: هذا نصف ما عندنا، هذا نصف ما عندنا، اللي في البيت 8 أرغفة، أدي 4 أرغفة، هذا نصف ما عندنا. قلت: هي أحب إلي من 4000 من غيرك رحمة الله على الجميع. تركه للجهات جملة. يقول الأسرم: أخبرت أن الشافعي قال لأبي عبد الله: إن أمير المؤمنين يعني محمدا سألني أن ألتمس له قاضيا لليمن، وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق فقد نلت حاجتك وتقضي بالحق. أنا شوف الإمام الشافعي اختاره ليكون قاضيا باليمن، أمير المؤمنين سأل الشافعي نقي لي حد. الشافعي نظرته مش عشان أحمد يكون قاضيا، نظرته يتكسب ويروح يتعلم على عبد الرزاق، أحمد نفسه يروح لعبد الرزاق يدرس على إليه أخذ منه الحديث. فالإمام الشافعي جمع له الاثنين، وظيفة تكسب منها من حلال وتحكم بالحق، وتحصل شيخك عبد الرزاق تأخذ منه ما تريد. فقال للشافعي: يا أبا عبد الله، إن سمعت هذا منك ثانية لم ترني عندك. سبحان الله، قال فظننت أنه كان لأبي عبد الله 30 سنة أو 27 سنة. يعني مين في السن ده يتقال له أنت تبقى قاضي 27 سنة وقاضي في بلد أنت قاضي بلد والخليفة هو اللي بعتك فيها، منها تحصل علم من عبد الرزاق ومنها تكون قاضيا، يعني حتى في طلبك العلم من عبد الرزاق حيسمع منك لأنك قاضي، حيسمع منك وحيجي لك ومع كده يرفض الإمام أحمد رحمة الله عليه ويقول إن سمعت هذا منك ثانية لم ترني عندك. وعن رجل قال رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شخص. شوف الإنسان لما يثني عليه إنسان يفرح، الإمام أحمد يغتم إذا أثنى عليه إنسان. وقيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا، جزاك الله عن الإسلام خيرا، أنت نفعت الإسلام. لا 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 صوب، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. شوف التصويب بالإسلام، كنا الإسلام هو الذي جعلنا على الخير وعلى الحق وقريبين من الله سبحانه. قال المروزي سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين قال أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء، أين نحن من الصالحين. يقول الحافظ الذهبي قلت إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى، من علامات التقوى. قال إبراهيم بن شماس كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل، كان غلاما غلام وقت الغلمة يعني سن 13-14 سنة وهو يقوم الليل رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحيي الليل. قال عبد الله بن أحمد لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكان كثير المذاكرة، فسمعت أبي يوما يقول ما صليت اليوم غير الفريضة، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. يعني يوم من الأيام الإمام أحمد يذكر النهاردة ما صليتش، صليت فريضة فقط، صليتش لما فعل النهاردة. ليه؟ قال استأثرت أبا زرعة فرصة، إن مراجعة الحديث ومراجعته مش مراجعتنا إحنا اللي حنذاكر 10 حديث 15 حديث، لا حذاكر أبواب الفقه كلها، يصحب للفجر يسمع أبواب الفقه اللي عنده وأبواب اللي عند الآخر من الأحاديث اللي صحت عندهم. محنة الإمام أحمد رحمة الله عليه محنة عظيمة ويعني طويلة جدا جدا، نحاول نختصر شيئا منها اللي هي بتسمى بمحنة أو الكلام عن خلق القرآن. محنة أثارها بعض الناس من المعتزلة وقالوا إن القرآن مخلوق، وفضلوا في هذا الشيء لغاية ما دعوا الخليفة إلى أن يقول بهذا القول، وكان الخليفة يعني دارسا للدين وللعلم وبعدين انفتح على الفلاسفة فدخل في هذا المأزق إنه يتكلم بهذا القول، وأعجب بكلام الفلاسفة وأعجب بكلام المعتزلي ابن أبي دؤاد لما يعني حل له هذا الرأي فإذا به يقول به، وما اكتفاش إنه يقول بقول لم يقل قبله ولكن أمر الناس أن يقولوا مثله، وامتحن الناس عليه فكانت مصيبة من المصائب وبدعة وفتنة من الفتن ثبت فيها الإمام أحمد حتى محاها الله سبحانه تبارك وتعالى. كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في خلافة أبي بكر، في خلافة عمر. لما استشهد عمر قفل باب الفتنة، كان قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه قفل عليها، مجرد ما قتل انفتح هذا الباب باب الفتن، قام رؤوس الشر على عثمان الشهيد رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى ذبح صبرا وتفرقت كلمة المسلمين، وجاءت وقعة الجمل وقعة صفين، وازداد الخلاف بين الناس، وظهرت الخوارج وكفروا سادة الصحابة، وبعد ذلك ظهرت الروافد الشيعة، وظهر النواصب، في آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة والجهمية والمجسمة بخراسان في عهد التابعين لغاية سنة 200، وجاء المأمون الخليفة المأمون وكان ذكيا وكان عالما وكان متكلما، كان عيبه نظر ترجمت إليه الكتب ونظر في كتب الفلاسفة وابتدى بقى أنه يعجب بالرأي ويعجبه رأيهم، استدل بكتب الأوائل وعرب حكمة اليونان وقام في ذلك وقعد وخب ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة، وآل به الحال خليفة المأمون أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء فلم يمهل. والذي ينظر في الفتن وفي أسباب الفتن، يعني هذا الرجل قعد سنة يدعو لذلك ما لحقش، آخر سنة دي مات، قد إيه عليه من الأسام هذا الإنسان بما ابتدع للناس وما امتحن الناس عليه، وظل بعده ثلاثة من خلفائه يقولون بهذا الذي يقوله هذا المأمون الخليفة. هلك لعامه وخلى بعده شرا وبلاء في الدين، فإن الأمة ما زالت على أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه، ليس مخلوق، كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، القرآن كلام، القرآن وحيه وتنزيله، لا تعرف الأمة غير ذلك أن القرآن كلام رب العالمين، وكلام الله صفة من صفاته ليس مخلوق، حاشا الله أن يكون فيه شيء مخلوق، إنما يضاف الكلام إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى إضافة تشريف، هذا كلام، هذا قرآن سبحانه وتبارك وتعالى. لم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين إلا قبل المأمون، هذا ما كانش جهمية يقدروا يتكلمون، فلما تولى المأمون بعد الأمين أظهر وكان يعني له نظر في أرائهم أعجبه أراء هؤلاء الجهمية، فبدأ يظهر المقالة بتاعت هؤلاء. روى محمد بن نوح أن الرشيد قال بلغني أن بشر بن غياث المريسي يقول القرآن مخلوق، الرشيد اللي بعده الأمين وبعده المأمون، الرشيد يقول بلغني أن بشر بن غياث يقول القرآن مخلوق، فلله علي إن أظفرني الله به لأقتلنه، قال الدورقي وكان متواريا أيام الرشيد. فلما مات الرشيد ظهر ودعا إلى الضلال، ثم إن المأمون نظر في الكلام وناظر وبقى متوقفا في الدعاء إلى بدعته. قال ابن الجوزي خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، هذا المأمون الخليفة أول من دعا الناس إلى ذلك، كان يتردد خايف من شيوخ الموجودين، ينظر ويراقب بقايا الشيوخ لغاية ما قوي عزمه وامتحن الناس على ذلك، إن الدولة تأخذ بأن القرآن مخلوق ويؤمر الناس بأن يعتقدوا ذلك ويغيروا معتقداتهم فيه. قال ابن أكثم قال لنا المأمون لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق، يعني خايف من أحد الشيوخ اللي هو يزيد ابن هارون، يقول قال صالح بن أحمد سمعت أبي يقول لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة قرأ علينا كتاب الذي صار إلى طرسوس، يعني كتاب المأمون، فكان فيما قرأ علينا ليس كمثله شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. قال الإمام أحمد فقلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ما تحتجش بجزء من الآية، كمل الآية اللي فيها الإثبات، ليس كمثله شيء، يعني عايز يقول إيه؟ يقول ربنا ما فيش حدا زيه، وانتوا بتتكلموا ازاي يكون ربنا له كلام، يبقى ده مش كلام، ربنا لا يتكلم يبقى هذا مخلوق. فالإمام أحمد لا، اثبت اللي بعدها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله له سمع ونحن لنا سمع، سمع الله غير سمعنا، فكلام الله غير كلامنا. هنا الحجة ما تجزئش الآية، تحتج ببعضها دون البعض الآخر منها. قال أحمد فقلت كمل له الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبصر ويسمع، يسمع بسمع ويبصر ببصر سبحانه، كما أنه يتكلم بكلام، ما الفرق بين هذا وذلك؟ قال صالح بن أحمد ثم امتحن القوم ووجه بمن امتنع إلى الحبس، فأجاب القوم جميعا غير أربعة. القوم كلهم أجابوا، العلماء كلهم، الناس كلهم أجابوا وخافوا من الخليفة وقالوا القرآن مخلوق، ليس اعتقادا، ليس اعتقادا، لا عارفين هذا باطل، لكن خوفا من سيفه وخوفا من حبسه وسجنه. يقول أربعة فقط اللي ثبتوا، الإمام أحمد ومحمد ابن نوح، وهذا كان شابا صغيرا وعلى خلق وعلى دين وإن لم يكن من العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، والقوارري والحسن ابن حماد اللي يلقب بسجاد، هؤلاء الأربعة اللي ثبتوا على ذلك. ثم أجاب هذان الأخيران، القوارري من شدة الضرب وشدة التخويف أجابوا، والحسن ابن حماد الاثنين أجابوا، ما بقي إلا الإمام أحمد ومحمد ابن نوح. قال الطبراني وذكر عن أبي معمر القطيع لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة وكان أحمد بن حنبل قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون وكان رجلا لينا، يعني إمام أحمد طبيعته أنه سهل وطيب ولين رضي الله عنه، ولكن لما لقى الناس عمالين يستجيبوا يستجيبوا تقول ما لا تعتقد، فقال انتفخت أوداده واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت إنه قد غضب لله، فقلت أبشر أبشر، إمام أحمد غضبه هذا لله ليس لنفسه. عن أبي سلمة قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينين في رأسه تدور كأنه مجنون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في أمر الدنيا في العطاء والأخذ كده يتكلم ويضحك والأمر هين، إذا جاء على أمر الدين يسومه أحد على دينه إذا به تدور حماليق عينيه كأنه مجنون، إنه يغضب غضبا شديدا إن يدعوه أحد أن يفرط في دينه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أبو جعفر الأنباري لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه، فقال يا أبا جعفر تعنيت، يعني تعبت نفسك ورايح يشوف الإمام أحمد ويواسيه فيما هو فيه، فقلت يا هذا، بيقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، أنت اليوم رأس، يعني أنت كنت زاهدا وورعا وعالما وكل الحاجات دي، اليوم ما فيش بقى أن أنت تسكت، لا أنت لابد أن تتكلم، الناس ينظرون إليه والناس يقتدون بك، فوالله لئن أدبت إلى خلق القرآن لا يجيبن خلق، هتفتح للناس باب الشر والناس هيقلدوك، أنت تخاف وتقول فالناس يتضيع الدين، لا، وإن أنت لم تدب لا يمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت. هذا خير المواساة وخير الكلام، إن أعمل العقل، ما أنت ميت ميت، إيه حيضرك أن أنت تموت بإيد السلطان ولا تموت بالعذاب ولا تموت على فراش، ما أنت ميت ميت، لا حتطول ولا حتأثر في الأجل، فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تدب، فاتق الله ولا تدب. فدعا أحمد يبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله، يعني أعجبه هذا الكلام وثبته رضي الله تبارك وتعالى عنه، ازداد ثباته. فقال يا أبا جعفر أعد علي نصيحة تانية، قل هذه نصيحة تانية. فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال البوشنجي جعلوا يذكرون أبا عبد الله بالرق أو يذكرونه في التقية وما روي فيها، يعني ان البعض كان بيعرض له ان معلش يقولون التقية الا ان تتقوا منهم تقاه، وان قل لهم اللي هم عايزينه عشان يسبوك، فقال كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه فأيسنا منه. أيسنا من الإمام أحمد إنه مش ممكن يستجيب للسلطان فيما يريد. طيب قال لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الصور. أشوفوا هنا ربنا يثبت عباده بما يشاء ويسخر ما يشاء لمن يشاء. يمكن تسمع الكلمة من إنسان قد يكون مجنونة، قد يكون فارغة، ولكن كلمة تدخل في دماغك تقوم تثبتك هذه الكلمة. الإمام أحمد محبوس، الحبس بتاع السلطان فيه المؤمن وفيه الفاجر، فيه وفيه من كل نوع. فالإمام أحمد بيقول أنا مش خايف من السيف، ما هي الموتة موت، الحبس هيفرق إيه يعني، ما أنا في بيتي لوحدي وهنا لوحدي ما تفرق، إنما أنا خايف من الإيه الصياط، الضرب بالجلد، أخاف فتنة الصوت إن تأثر فيه. واحد من المحبوسين يقول للإمام أحمد لا عليك أبا عبد الله، ما هو إلا سلطان، حكاية ما تخافش، هم كرباجين اثنين وحيغمى عليك وخلاص عبد الله، ثم لا تدري أين يقع الباقي، ضربتين وخلاص، ثم لا تدري أين يقع الباقي، فكأنه سري عنه. أهو شوف الطمأنينة يجعلها الله عز وجل. الخوف كل إنسان يخاف، كل إنسان يخاف، ولكن الله يسخر من يشجعك ويثبتك. قال صالح حمل أبي ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين، فصرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف تجيب؟ لو رفعوا عليك السيف وحيقتلوك حتجيب وتقول بخلق القرآن، ولا حتثبت أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا؟ قال لا، أنه حيثبت إن شاء الله. ثم سير فسمعت أبي يقول صرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ أن هم ماشيين بالليل، ربنا يبعث المثبتات، من يثبت في الطريق وهم في هذه المحنة وفي هذا الكرب، واحد يجيله وبعدين يقول له يا هذا ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة. ثم قال أستودعك الله ومضى. فسألت عنه، قيل هذا رجل من العرب من ربيع يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. فكانت نصيحة، نصيحة عظيمة منه، تقتل وتدخل الجنة. واحد آخر يقول الإمام أحمد ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق، قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. فقوى قلبي رحمه الله. يقول قال صالح بن أحمد قال أبي فلما صرنا إلى أذنة ورحلنا منها في جوف الليل وفتح لنا بابها إذا رجل قد دخل فقال البشرى، البشرى وصل بقى لآخر الرحلة بتاعته في ظنه، في ظنه، وإلا بعدها لسه في حاجات تانية كثيرة. فقيل له مات الرجل، يعني المأمون اللي باعت عشان يمتحنك مات المأمون. قال أبي وكنت أدعو الله ألا أرى، كان الإمام يدعو الله إنه ما يشوفش المأمون صاحب البدعة، ما يشوفش وشه الإنسان المبتدع. فعلا مات هذا الرجل. قال صالح فلما صبر أبي ومحمد بن نوح إلى طرسوس رد في أقيادهما، فلما صار إلى الرقة حمل في سفينة، فلما وصل إلى عانة توفي محمد وفك قيده وصلى عليه أبي، وصلى عليه أبي. برضو يعني علشان ينفرد رحمة الله عليه بالصبر، يكون وحده أو كان معاه شاب من الشباب من كل الآلاف من الناس والعلماء اللي ثبت معه هذا الشاب اللي هو محمد ابن نوح. وفي الآخر يموت برضو محمد بن نوح عشان يفضل إمام أحمد لوحده معهوش حد يقول كما يقول رحمة الله عليه. صلى عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. يقول: قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، هذا الشاب ينصح الإمام أحمد رحمه الله، إنك لست مثلي، أثبت أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليه، فما يكون منك فاتق الله، ما يكون منك فاتق الله، واثبت لأمر الله أو نحو هذا. قال: فمات فصليت عليه ودفنته، قال: بمكان اسمه عان، قال يعني بعان. ثم حول الإمام أحمد رحمه الله، كان في حبس ضيق ومرض في رمضان، ثم حول إلى سجن العامة، فمكث في السجن نحو من 30 شهرا، 30 شهر يعني سنتين ونصف في السجن رحمة الله عليه. كنا نأتي فقرأ علي كتاب الإرجاء، ده حنبل ابن إسحاق ابن عمه يقول ذلك، قال: قرأ علي كتاب الإرجاء وغيره في الحبس، ورأيته يصلي بهم في القيد، الإمام أحمد محبوس وفي قيد ويصلي بهم في القيد، فكان يخرج رجله من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم، يعني إن كانوا مكتفين والقيد ما هو مش حبال حديد، قيود حديد، عشان يمشي في الطريق يمشي وشايلها، يشيلها في إيديه كم كيلو من الحديد، يشيلها من أصفاد مصفد بها، فإذا جاء وقت الصلاة فكله علشان يقف يصلي، وهي بعضها موجودة ما زالت فيه رحمة الله عليه. يقول: قال صالح: قال أبي: كان يوجه إلي كل يوم برجلين، أحدهما يقال له أحمد بن أحمد بن رباح، والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظراني حتى إذا قام دعي بقيد فزيد في قيودي فصار في رجلي 4 أقيات، يعني القيد 4 أقيات، القيد مش إن هو عشان ما يمشيش، القيد مزيد في التعذيب، إن هو علشان يبقى تقل عليه ما يقدرش يتحرك، كل ما يتحرك هنا القيد لما بتكتف واحد عشان ما يهربش، إنما بقى بتحط له القيد خليهم 2، خليهم 3، خليهم 4 علشان يبقى تقيل عليه ما يقدرش يقوم ولا يقعد إلا بمشقة شديدة، رضي الله تبارك وتعالى عن الإمام أحمد. قال: فلما كان في اليوم الثالث دخل علي فنظرني فقال: ما تقول في علم الله؟ قال: مخلوق. قلت: كفرت بالله، والعلم الله مخلوق. فقال: رسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم إن هذا رسول أمير المؤمنين. فقلت: إن هذا قد كفر، يعني ما هموش رسول الخليفة ولا رسول مين حتى إن يقول إن علم الله مخلوق. قال: كفرت بالله فيما قلته. فقال: فلما كان في الليلة الرابعة وجه المعتصم ببغى الكبير إلى إسحاق فأمره بحمدي إليه، فأدخلت على إسحاق هو الأمير يعني، فقال: يا أبا أحمد، إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آل إن لم تجبه أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يقتلك في موضع لا يرى فيه شمس ولا قمر. شوفوا الافتراء، شوف. يقول: أليس قد قال الله إن جعلناه قرآنا عربيا، أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ فقلت: قد قال الله تعالى فجعله كعصف مأكول. الحجة الحاضرة عند الأئمة والعلماء للقرآن: جعلهم كعصف مأكول، كانوا مخلوقين ولا مش مخلوقين؟ هل جعلهم خلقهم مرة ثانية؟ جعل حول، يعني كلمة جعل لها معاني في اللغة، البعض يذكر لكلمة جعل 8 معاني والبعض يقول 18 معنى، إنها تأتي بمعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا. فهنا الجعل بمعنى التصوير للشيء، الجعل بمعنى الخلق للشيء، الجعل بمعنى معاني لها، إيه اللي خلاك تقول معنى واحدا تختاره فيها؟ فوديت فين؟ فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقهم؟ قال فسكت. فلما صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان، أخرجت ودي أبي داب، فأركبت وعلي الأقيات. يعني حتى هو بيركب بالقيد الكذا كيلو حديد عليه، يركب بهم يشيلهم يقعد بهم ينزل بهم رحمة الله عليه. قال ما معي من يمسكني، فكدت غير مرة أن أخر على وجهي لثقل القيود. قال فلي أبي إلى دار المعتصم، فأدخلت حجرة ثم أدخلت بيته وأقفل الباب. الأذان. قل الإمام أحمد رحمه الله: فجيء بي إلى دار المعتصم فأدخلت حجرة ثم أدخلت بيتا وأقفل الباب علي في جوف الليل ولا سراج، فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا أنا بإناء فيه ماء وطست موضوع فتوضأت وصليت. فلما كان من الغد أخرجت تكتي وشددت بها الأقياد أحملها وعطفت سراويلي، فجاء رسول المعتصم. يعني هنا الصورة أنه بيستعد للدخول على المعتصم ويتوقع الموت، الأقياد بتاعته تقيل عشان يتحرك من مكان لمكان، تعب من شلها كلها يجمعها في إيده، كأنه تخيل القيود المحطوطة في رجليه قيود كثيرة وبعضها طويل يحتاج وهو ماشي جرجره على الأرض، فبيجمعها كلها ويربطها في حبل ويمسكها في إيده علشان يقدر يتحرك ويمشي رحمة الله عليه. يخاف أن هدومه أو ثيابه تنجر من عليه أثناء ما هم بيضربوه، فبيربط ثيابه جيدا عليه رضي الله عنه حتى يتحمل الضرب وحتى لا تنفك عنه الثياب. ودخل على المعتصم فقال له المعتصم أذنه، فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال اجلس. فجلست وقد أثقلتني الأقياد، قيود في إيديه وقيود في رجليه، مقيد تقيلة. قال فمكثت قليلا ثم قلت أتأذن لي في الكلام؟ يقول المعتصم الخليفة. قال تكلم. فقلت إلى ما دعا الله ورسوله، ربنا دعا إلى إيه ورسوله دعا إلى إيه؟ قال فسكت هنية، ثم قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال فقلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله، ده ابني تمتحني في الشهادة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت للمعتصم إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان، ما قال لهمش القرآن مخلوق، ولكن سألوه عن الإيمان فقال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم، هذا الإيمان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه. قال المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك، يعني لولا أن أنت محبوس من قبلي مش أنا اللي جبتك ولا حبستك، وأنت محبوس في قضية لازم تنتهي هذه القضية، أنا ما كنتش تعرضت لك لولا ذلك. ثم قال يا أبا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن بن إسحاق، ألم آمرك برفع المحنة؟ قال الإمام أحمد الله أكبر، إن في هذا لفرجا للمسلمين. كأن المعتصم أراد رفع الفتنة، ولكن أبى أهل البدع والضلالات إلا إبقاءها، أبوا إلا بقاءها. قال لهم ناظروه، ناظروا الإمام أحمد قدامي أسمع بتقول إيه ويقول إيه. فقال ما تقول في القرآن؟ قلت ما تقول أنت في علم الله؟ فسكت. فقال لي بعضهم أليس قال الله الله خالق كل شيء؟ يعني عايزين يحتدوا الله خالق كل شيء وعلم الله شيء والقرآن شيء، يبقى هذا مخلوق. قال والقرآن أليس شيئا؟ فقلت قال الله تدمر كل شيء، الرياح التي أرسلها الله عز وجل تدمر كل شيء، هل دمرت إلا ما أراد الله؟ هل دمرت كل شيء؟ أنتم موجودين إزاي إذا كانت هي دمرت كل شيء من قبلكم؟ كل شيء أراد الله عز وجل أن يكون مدمرا فدمره الله سبحانه، فالله خالق كل شيء أراد خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. قال فقالوا ما يأتيه من ذكر من ربه محدث، يعني وصف القرآن بأنه محدث، قالوا أفيكون محدثا إلا مخلوقا؟ فقال قلت قال الله عز وجل صاد والقرآن للذكر، والقرآن للذكر، فذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها ألف ولام، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قل هذه ليست فيها ألف، يعني أي ذكر من الله عز وجل جاء من عنده. وهنا والقرآن ذي الذكر، فإذا أردنا القرآن فهو ذو الذكر الذي ذكره الله عز وجل هنا، هنا كأنه يقصد ذكر من الله سبحانه تبارك وتعالى محدث، تذكرة تذكرة محدثة. فالمحدث ما يأتي على ألسنة الناس من تذكير، أو إنزال القرآن، إنزال الإنزال نفسه هو الذي محدث، أما القرآن فليس محدثا. يبقى جاء الذكر من عند الله عز وجل محدث النزول، نزل به جبريل، فعل جبريل بالنزول من السماء إلى الأرض جاء جديدا، وبعده شيء آخر جاء جديد، هذا محدث إنزاله من السماء إلى الأرض، أما القرآن كقرآن فليس محدثا وليس مخلوقا. قال وذكر بعضهم حديث عمران بن حسين إن الله خلق الذكر، قال فقلت هذا خطأ، حدثنا غير واحد إن الله كتب الذكر مش خلق الذكر. قال واحتج بحديث ابن مسعود ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، رواه الترمذي. فقال قلت إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن، المقصد أن خلق الله عز وجل عظيم جدا، ولكن لا شيء من خلق الله عز وجل في عظمته يداني عظمة آية الكرسي التي هي كلام الله وليست مخلوقة. فقال بعضهم حديث خباب يا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. قلت هكذا هو، هكذا هو الحديث، يعني ان تقرب إلى الله عز وجل بما خرج منه سبحانه بكلامه سبحانه، هكذا هو كلام الله، ونقول كلامه ولا نقول مخلوقا خلقه. قال وكان الإمام أحمد يتكلم، قال فأرد على، يعني اللي يتكلم يرد على هذا وأرد عليه، حتى إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي لؤاد، ابن أبي لؤاد هذا سبب، هذا الرجل معتزلي قربه المأمون إليه، وكان سببا في تراجم كتب الفلاسفة فتعلمها المأمون، فقال بالقول الذي قاله، فكان هذا الرجل هو سبب المحنة في كل أو مع كل الخلفاء اللي قبله. فكان يعترض ويقول للخليفة هو ضال مضل مبتدع، يقول على الإمام أحمد ذلك، رمتني بذائها وانسل، عادة هؤلاء إنه يرمي المبتدع غيره بأنه صاحب البدع. فيقول الخليفة كلموه وناظروه، فيكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه، فإذا انقطعوا يقول المعتصم ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله. هنا ربنا أعطاه الحجة، رد على الجميع وأفحمهم. فالخليفة بيقول إيه تقول؟ قال هاتوا لي حجة على ما تقولون. قال من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فيقول أحمد بن أبي لؤاد أنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة، يعني بس هو الحجة في الكتاب والسنة فقط. فقلت له تأولت تأويلا، فأنت أعلم بتأويلك هذا، وما تأولت ما يحبس عليه ولا يقيد عليه، يعني أنت تأولت، أنت اللي جبت البدعة وأنت اللي جبت شيء، لكن أنا ما تأولت الشيء حتى أحبس عليه أو أقيد عليه. قال أبو عبد الله لقد احتجوا علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه، يعني قالوا كلاما فظيعا شنيعا ما أقدر إني أنقل هذا الكلام الذي قالوه، أنكروا الآثار وما ظننتهم على هذا حتى سمعته. ليس المخبر كالمعاهد، الإمام أحمد أخبر عن هؤلاء أنهم بيقولوا وابتدعوا، لكن لما قعد معهم بيقول كلامهم ما أقدرش أقوله بلساني ولا أتصور أن إنسانا يقول مثل هذا الكلام. قال: فكان المعتصم يقول: يا أحمد، ألا تكلم أبا عبد الله لابن أبي دؤاد؟ فقال: قلت لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. يقول الإمام أحمد ناظر ابن أبي دؤاد أبو عبد الله، الإمام أحمد يقول: لست أعرفه من أهل العلم، هذا جاهل من جهل، جاهل أناظر من ما أعرفوش من أهل العلم حتى أكلمه. قال: وجعل ابن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين، والله لئن أجابك لهو أحب إلي من ألف دينار. ومئة ألف دينار، أهل البدع يحب الناس يكونوا مثلهم، يتمنى أن الإمام أحمد يجيب في مسألة خلق القرآن وأنه أحب إليه من مئة ألف دينار أو ما شاء. يقول المعتصم: لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولا أركبن إليه بجندي، ولا أطعن. يا سلام، كل ده يعملون المعتصم وصاد أنه يوافق ويقول بخلق القرآن محنة عظيمة. ثم يقول: يا أحمد، والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابن هارون، ما تقول؟ فكان أحمد يرفض أن يجيبهم إلى ما يريدون، ويقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فضلوا على هذا الشيء لغاية ما زهق منه المعتصم وأمر بضرب الإمام أحمد رحمه الله، فجردوه وضربوه وألقوا عليه بارية ووطأوها بخيلهم فوق الإمام أحمد رحمه الله. كان شيء فظيع مذكور في الكتاب، مش هنقدر بقى نذكرها كلها، ولكن دي من المحنة العظيمة اللي الإمام أحمد ابتلي بها وفضل ثابتا على ما يقول حتى نجاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان السبب في النهاية أنهم ظنوا أنه يموت، أن حيموت في هذه المحنة، والناس حتوقف لهم، الناس كلها واقفة تنتظر أخبار الإمام أحمد رحمة الله عليه. فلما خافوا منه، أشوفوا هنا بيذكروا أنه ضرب، قال أبو الفضل صالح: خلي عن أحمد، فصار إلى المنزل ووجه إلى المطبخ، فجيء برجل ممن يبصر الضرب، اللي شاف الإمام أحمد بعد ما ضرب ورجع إلى بيته، يقول: نظر إلى ضربه فقال: لقد رأيت من ضرب ألف صوت، شفت اللي ضرب ألف صوت، ما رأيت ضربا مثل هذا، ما رأيت ضربا مثله. الضرب كم صوت ضربه الإمام أحمد رحمة الله عليه، حين تقرؤون كلاما صعبا شديدا، يعني مش هنحكيها كل اللي فيها، لكن الله سبحانه تبارك وتعالى نصر الإمام أحمد في النهاية، ورفعت الفتنة عن الخلق بهذا، بصبر الإمام أحمد. فقالوا: نصر الله عز وجل الدين برجل واحد في يوم الردة، بأبي بكر الصديق وبالإمام أحمد في يوم القول بخلق القرآن. نصلي العشاء ونشوفكم من إيه بعد الصلاة إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. من سيرة الإمام أحمد رحمه الله، يعني احنا اختصرنا الكلام في المحنة، محنة طويلة وكلامها يعني الغرض منه بس بيان شيء مما حدث الإمام أحمد وصبر على أمر الله سبحانه حتى نصره الله. وأما ينزل لكم الكتاب حتلاقوه السيرة بحالها موجودة فيه في المقدمات بتاعة الكتاب إن شاء الله. من سيرة الإمام أحمد، يقول إدريس الحداد: كان أحمد رحمه الله إذا ضاق به الأمر آجر نفسه من الحاكم فسوى لهم، فلما كان أياما محنة وصرف إلى بيته حمل إليه مال فرده وهو محتاج إلى رغيف، فجعل عمه إسحاق يحسب ما يرد، فإذا هو نحو 500,000 محتاج إلى رغيف، وقالوا 500,000 رضي الله تبارك وتعالى عنه. رده كل ما أرسل إليه السلاطين إلى الإمام أحمد من هدايا ومن جوائز كلها ردها رحمة الله عليه، وهو يحتاج إلى رغيف. فقال: يا عم، اللي هو إسحاق بن حنبل، يقول الإمام أحمد: لو طلبناه لم يأتنا، وإنما أتانا لما تركناه، لما تركنا حدائق السلاطين جاءت لغاية عندنا. يعني كان في الأول كان ابنه بيطلب منه لو خرج للخليفة، الخليفة لعله يعطي شيئا، فسد الباب اللي بينه وبين ابنه، طالما ابنه بيقبل جائزة السلطان، الإمام أحمد يقفل الباب الذي بينه وبين ابنه. هنا يقول له ابن أخيه لو حنبل ابن إسحاق: يا عمي لما تركناه أتانا، وأتانا لما تركناه. قال أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. الشباب السن يدري، والإنسان وهو شاب لا يدري بقيمة الشباب، إنه هو شاب يقدر على إنه يعمل، يقدر إنه يتعب، يقدر على إنه يحفظ يحصل. في الكبر والشيخوخة ما يقدرش، والشباب يجري بسرعة. فلذلك أحمد شبهه بشيء كان في كمه وبعدين وقع منه على الأرض فسقط. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: استخرت الله ألا أحدث حديثا على تمامه أبدا. ده في سنة كام الكلام ده؟ سنة 237، يعني قبل وفاة الإمام أحمد بحوالي 14 سنة 15 سنة، في آخر حياة الإمام أحمد. 241 أربع سنة حينه لا يحدث بحديث. ثم قال: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإني أعاهد الله ألا أحدث بحديث على تمامه أبدا. يعني صبر العالم عن بذل العلم صعب جدا، يعني يصبر الإمام أحمد على أنه يسجن وعلى أنه يضرب، أما صبره على عدم التحديث من محدث حافظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر لا يحدث بحديث على التمام، وإيه اللي وقع في هذا الشيء؟ الخوف من فتنة السلاطين. الفتنة في الأول كان فتنة في قول يدافع عنه الإمام أحمد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن العظيم. الآن السلاطين عايزين يعلم أولادهم: تعالى حدث ابني، حدث ابني. محنة بقى أخرى جديدة ولكنها في الخير، يحدث ابن السلطان والسلطان حيديله فلوس، هياخد جوائز. هو رافض المبدأ أخذ الجوائز من السلطان، لذلك لقى أن الوسيلة خلاص تلامذة الإمام أحمد كتير هم يحدثوا بالحديث. أنا خلاص أوقف على هذا الشيء، وقف عن الحديث، يا إما يروي الإسناد فقط يا إما يذكر المتن فقط، أما الاثنين مع بعض حيث يؤخذ عنه لا. دي الفترة اللي الإمام البخاري روى أو جاء الإمام أحمد وجده لا يحدث، فلذلك لم يأخذ منه. قبل ذلك أخذ منه مسلم من الإمام أحمد، أخذ منه أبو داود وغيره أحاديث بأسندها، أما بعد ذلك فهذا الوقت انقطع الإمام أحمد عن رواية الحديث. من تواضع أحمد رحمه الله، يقول أحمد بن الحسن الترمذي: رأيت أبا عبد الله يشتري الخبز من السوق ويحمله في الزنبيل، ورأيته يشتري الباقي اللاء غير مرة ويجعله في خرقة فيحمله آخذا بيد عبد الله ابنه. يعني مستحيل أن يخرج بنفسه يشتري بنفسه من السوق، يشتري الخبز ويشيله في أفة، يشتري الباقي اللاء الفول من أصحابها ويرجع حطتها في الكوز بتاع الفول جوا منديله، شايل الفول بإيده ومسك ابنه بيده الأخرى. قال عبد الله بن محمود بن الفرج: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: خرج أبي إلى فرسوس ورابط بها وغزى. يبقى الإمام أحمد بجانب أنه من العلماء الكبار أيضا كان مجاهدا وكان غازيا وكان مرابطا. ثم قال أبي: رأيت العلم بها يموت، يعني ببلد طرسوس اللي ذهب إليها ورابط بها لعله يحيي العلم فيها رحمة الله عليه. عن أحمد أنه قال لرجل: عليك بالثغر، عليك بقزوين، وكانت ثغرا يعني ليجاهد فيها أو ليقوم على الثغور لحراستها. ثبت الإمام أحمد في المحنة أيضا. ذكر رجلا آخر ناظر في هذا الشيء، يقول صالح بن علي الهاشمي ويذكر بإسناده: قال المهتدي بالله: ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من أيام الواثق، حتى أقدم أحمد بن أبي داو أو دؤاد علينا شيخا من أذنة. الشيخ الأذني هذا يذكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ يقول الأذني هذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي. قال فأدخل على الواثق مقيدا فرأيته استحيا منه، يعني كان من ضمن من نظر في أمر الفتنة وأمر خلق القرآن. الواثق نظر إليه ورق له وقربه فقال يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد، يعني ناظر هذا اللي كان رأس الفتنة في خلال أربعة خلفاء هو يقول بخلق القرآن ويمتحن الناس عليها. فقال الأذرمي يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يضعف عن المناظرة، يضعف عن المناظرة، المعنى يعني أن الرجل بتاعك يتكلم هذا صحيح في مرة أخرى قال يصبى عن المناظرة، يعني عيل ما عرفش ينظر معانا في الكلام ملوش في المناظرة. فغضب الواثق، غضب أنه أنت بتقول على الرجل بتاعي ما عرفش ينظر، قال أيضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال يا أمير المؤمنين هون عليك فأذل لي في مناظرته، فإن رأيت أن تحفظ علي وعليه، إن تحكم بيننا إحنا الاثنين في المناظرة. الله يقيد لهذا الدين من ينصره، كما قيد الإمام أحمد يناظر وينصر دين الله عز وجل. هذا رجل آخر جاء وناظر في كلمات يسيرة فقال أفعل. قال الشيخ يا أحمد، لو أحمد بن أبي دؤاد شيخ بيقول لا بيقول له يا شيخ ولا بيقول له يا عالم، يستهلش إنه عالم. أحمد قال عنه قبل كده أنه جاهل. قال أخبرني عن مقالتك هذه، هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين اللي أنت بتقولها بخلق القرآن وتمتحن الناس عليها، هذه مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى تقال فيه؟ قال نعم. قال يعني الدين ما يكملش إلا بالمقالة بتاعتك دي؟ قال نعم. قال فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث هل سفر شيئا من أمر الله؟ قال لا. قال فدعا الأمة إلى مقالتك هذه، إذا كان أنت بتقول هذا الدين لا يكمل إلا بها، هل دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال فسكت ما عرف شيء جاءه فيها. فالتفت الشيخ الأذرمي إلى الخليفة وقال يا أمير المؤمنين عد علي واحدة، مش قلت لك ما عرف شيء ناصر، عد علي واحدة. قال نعم. قال الشيخ فأخبرني عن الله حين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هل كان الصادق في إكمال دينه أو أنت الصادق في نقصانه حين جئت بهذه المقالة؟ فسكت فلم يجب، يعني ربنا قال أكملت لكم دينكم فهاش المقالة اللي أنت بتقولها، وكان الدين كاملا فصدق الله فيها ولا أنت الصادق في هذه؟ ما عرفش يجيب فيها فانقطع. فقال يا أمير المؤمنين اثنين، أو مش عارف يجاوب في المرة الثانية. ثم قال يا أحمد أخبرني عن مقالتي، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كلمة تقال لكل أصحاب البدع اللي أنت بتبتدع وتخترعه له، هل عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قال علمها. طيب إذا كان علمها فهل دعا الناس إليها لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت الرجل ما عرفش يجيب. فقال يا أمير المؤمنين ثلاثة هو مش عارف. ثم قال يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها وأمسك عنها كما زعمت أم ولم يطالب أمته بها؟ قال نعم. طيب اتسع لأبي بكر وعمر؟ قال نعم. طيب إذا كان اتسع للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ويسكت عنها وأبي بكر وعمر ما اتسع لكش أنت أنك تسكت عنها؟ ذهل الرجل وأقر الأمير بهذا الذي قاله، وكان الشيخ متكتف فقطع الأمير بنفسه قيده. هذا واحد، وهذه مناظرة يعني ذكرتها إن فيها جمال المناظرة. المناظرة متعودين نسمع كلام ياما ودش ياما، ده في كلمتين أنهى المناظرة، ومن البداية ورى أن خصمه ده جاهل ما عرفش ما يزبطش في المناظرة، وأثبت ذلك بهذه الكلمات القلائل. نرجع للإمام أحمد رحمة الله عليه. قال ابن الجوزي خلف له أبوه طرزا بيت يعني ودارا يسكنها، فكان يكري تلك الطرز ويتعفف بها رحمة الله عليه. قال وربما نسخ بأجرة، وربما عمل التكك وأجر نفسه لجمال، يعني ده شغل الإمام أحمد، شغله كان ربما نسخ، يعني حد يستعمله يكتب له كتاب، انسخ لي نسخة من هذا الكتاب، يصهر يكتبها بيده ويتقاد عليها دراهم يعيش بها رحمة الله عليه. وربما عمل التكك، التكك الحبال اللي تربط حول الوسط، ربما يشتغل بها ويبيعها يتكسب بها. وربما يؤجر نفسه لجمال انه يكري الدواب فيسوق الجمل من مكان لمكان رحمة الله عليه. يقول ابن الجوزي كان الإمام لا يرى وضع الكتب وينهى عن كتبة كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة. يعني الإمام أحمد لو كان يرى كتابة الكتب كان زمانه ألف كتبا كثيرة، لكنه كان لا يرى ذلك رحمة الله. صنف المسند وهو 30,000 حديث. كان يقول لابنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وصنف التفسير وهو 120,000، لكن التفسير مذكور هذا كما يقول الذهبي أنه لا وجود له، ما فين التفسير هذا، ويعني لو إمام أحمد صنف في التفسير كتابا كان الناس توفروا على حفظه وعلى يعني نقله، لكن يقول لم نره فالله أعلم به. وصنف الناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمناسك الكبير وكتاب الإيمان والأشربة والفرائد، هذه كتب للإمام أحمد رحمة الله عليه، هي كلها عبارة عن أجزاء أحاديث، أحاديث يذكر فيها في هذه المسائل أحاديث كذا، في هذا الباب أحاديث كذا. دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في مجلدات، يعني كتبوا عن إمام أحمد المسائل وذكر لنا من روى عن إمام أحمد مسائله. يقول زهير بن صالح تزوج جدي بأم عباسة فلم يولد له منها سوى أبي، ثم توفيت، ثم تزوج بعدها ريحانة امرأة من العرب فما ولدت له سوى عمي عبد الله. قال المروزي سمعت أبا عبد الله ذكر أهله فترحم عليها، الإمام أحمد وحسن العشرة يذكر زوجته وترحم عليها، ويقول مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة وما عملنا، شوف ما علمنا أحمد تزوج ثالثة، ده الراوي اللي بيقول ذلك، أحمد يشكر في امرأته يقول 20 سنة ما اختلفنا في كلمة واحدة، ما اختلفنا في كلمة واحدة. في اللين من الإمام أحمد وأيضا الطاعة والرفق من الزوجة رضي الله عن الجميع. يقول يعقوب بن أختان أمرنا أبو عبد الله أن نشتري له دارية، أن نشتري اللي بقى كانت الثالثة، ولا يقال بقى هذه زوجة لأنها اشتراها بمالي بهذه إيه سرية، إن كثير يخطئ في مثل هذا يقول الزوجة الثالثة كانت لا ما كانش زوجة الثالثة، هذه كانت أم ولد، كانت أمة، زي ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع نسوة في وقت واحد عليه الصلاة والسلام، كنا معه في وقت واحد، وجاءت له للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ماريا القبطية، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم إيه أم ولد، أم ولد سرية، أما للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عند إبراهيم أبي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سارة هذه زوجة، كان عنده هاجر كانت أم ولد، هاجر أم ولد سرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيخطئ من يقول هاجر كانت زوجة إبراهيم، هذه ما كانت زوجة، كانت أم ولد، أم ولد يعني أهديت لسارة وسارة أهدتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فصارت له سرية أم ولد يطأها ويستمتع بها وهو يملكها، كذلك كانت ماريا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كانت هذه الثالثة التي كانت للإمام أحمد واسمها حسن، اسمها حسن. أولاد الإمام أحمد، الولد الأول كان صالح اللي هو من الزوجة الأولى، وكان عالما من العلماء رحمة الله عليه. والولد الثاني اللي هو عبد الله هذا راوية أبيه من كبار الأئمة رحمة الله عليه. وصية الإمام أحمد يقول أبو بكر المروذي: نبهني أبو عبد الله ذات ليلة وكان قد واصل، فإذا هو قاعد في آخر حياته واصل كأنه صام أياما متواصلة من غير ما يفطر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: فقال هو ذا يدار بي من الجوع فأطعمني شيئا، فجئته بأقل من رغيف فأكله، وكان يقوم إلى الحاجة فيستريح ويقعد من ضعفه حتى إن كنت لأبل الخرقة فيلقيها على وجهه لترجع إليه نفسه، بحيث إنه أوصى فسمعته يقول عند وصيته: هذا ما أوصى به أحمد بن محمد، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وقال عبد الله بن أحمد: مكث أبي بالعسكر 16 يوما ورأيت مآقيه دخلتا في حدقتي، يعني غارت من شدة من كسرة الصيام ومن طول السجن ومن كسرة ما ابتلي به رحمة الله عليه. هذه وصية الإمام أحمد، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دي كانت جزء من سيرة الإمام أحمد رحمة الله عليه، سيرته طويلة جدا فذكرها العلماء في مجلدات، لكن الوقت يضيق نحن نذكرها، ويعني ذكرنا اللي احنا نحتاج إليه من هذه الأشياء. طيب هنقف على ترجمة الشيخ مرعي بن يوسف صاحب الدليل، وبعده الشيخ إبراهيم ضويان. يبقى كده أخذنا تراجم اللي نحتاج إليها، وبعد كده ندخل في كتاب منار السبيل والشرح بإذن الله.